الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فتوقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال فإذا قضى الطواف، أي الطواف حول البيت، وذلك بأن يطوف حول البيت 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، أعني أن الطواف ينتهي من الحجر إلى الحجر، صلى ركعتين للطواف وركعتا الطواف سنة في مذهب الجمهور، وأوجبها الإمام الشافعي في أحد قوليه، ومن أوجبها احتج بالآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذ فيها الأمر والأصل في الأمر الوجوب. وهذا القول له قوته، وأما الجمهور فلا يوجبون ذلك، فإنه لا، ويحتجون بالأدلة الواردة في أنه لا واجب في اليوم والليلة إلا 5 الصلوات، وهذا احتجاج فيه نظر، فإن ركعتي الطواف شرعتا لسبب وليست من صلوات اليوم والليلة، أي المتكررة في اليوم والليلة. لكن قد يحتج للجمهور بأن الله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلم يأمر بالركعتين مطلقا، وإنما عين الموضع فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعين الموضع، وهذا مما لا يجب بدلالة السنة والآثار، فإنه يشرع للشخص أن يصلي الركعتين في أي موضع، فالآية إن دلت على الوجوب فإنما تدل على وجوب الصلاة خلف المقام، وقد جاءت الأدلة بأن هذا لا يجب، فهذا مما يقوي مذهب الجمهور، فيقال الدليل إنما يدل على وجوب الصلاة عند المقام لا مطلقا، وقد جاءت الأدلة على مشروعية صلاة الركعتين في غير ذلك الموضع، فدل ذلك على عدم، على أن الأمر في قولي واتخذوا مقام إبراهيم صلى ليس للوجوب. قال فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وهل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف؟ محل نزاع بين العلماء، فلو أن شخصا طاف حول البيت 7 ثم أقيمت الفريضة فصلى الفريضة بعد طوافه، هل تجزئ عن ركعتي الطواف؟ محل نزاع بين العلماء، وقد ذهب جماعة من التابعين إلى الإجزاء، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك ومذهب أبي حنيفة، وذهب الإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الإمام الشافعي إلى صلاة الركعتين بعد الفريضة، يعني إذا أقيمت الفريضة بعد أن انتهى الشخص من الطواف فإنه يصلي الفريضة ثم يصلي ركعتين بعد الفريضة ولا يكتفي بالفريضة. هذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية. وأما أكثر العلماء فيرون أن الفريضة تقوم مقام ركعتين. وما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد في رواية أقوى وأظهر. قال فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف فصلى ركعتين من الصلاة المقصودة وقد أمر بها فالأصل أن تصلى صلاة مستقلة كبقية الصلوات فلا يقوم الفرض عن النفل المقيد كصلاة الضحى مثلا أو كغير ذلك من النوافل المقيدة فإن الفرض لا يقوم مقام النفل المقيد. وهكذا ما يتعلق بركعتي الطواف. قال فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن فإن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم وفي حديث أبي أوفى أيضا في صحيح مسلم فهذا هو الأحسن وهو الذي أمر الله به وفعله النبي عليه الصلاة والسلام فإن تيسر ذلك فهو أحسن وإن لم يتيسر ذلك فالأمر واسع. ولا ينبغي للشخص أن يصلي ركعتين خلف المقام إذا كان يدخل الضرر على غيره كأن يزحم المطاف بالناس فإذا صلى الشخص عند المقام أضر بالطائفين شدة ازدحامهم فلا ينبغي هذا فلا يحرص على سنة ويتسبب الإضرار على الطائفين وربما يدخل الضرر على آلاف مؤلفة من الطائفين. والأمر فيه واسع فيمكن أن يصلي خلف المقام عن بعد ويتجاوز موضع الطواف ويمكن أن يصلي الركعتين في أي موضع من المسجد أو أن يصلي الركعتين في أي موضع من الأرض المحرمة أي من المسجد الحرام أي من الحرم والحرم واسع جدا قال وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن ويشرع أن يصليهما كما عرفنا في أي موضع. وقد صلت أم سلمة رضي الله عنها الركعتين خارج المسجد كما جاء ذلك في صحيح البخاري فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تطوف من وراء الناس وهم يصلون صلاة الفجر فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الفجر وطافت أم سلمة من وراء الناس وهم يصلون ثم صلت الركعتين وهي خارجة من المسجد فخرجت وصلت خارج المسجد وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها ذلك. وهكذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طاف حول البيت ثم صلى الركعتين في ذي طوى. روى ذلك الإمام البخاري معلقا في صحيحه، وجاء موصولا بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك. فالأمر واسع. قال ثم إذا صلاهما قال وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن. ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ بهاتين السورتين عند صلاة لركعتي الطواف. قال ثم إذا صلاهما استحب له أن يسلم الحجر، فإذا صلى ركعتين فالأحسن له أن يرجع إلى الحجر وأن يقوم باستلامه كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح الإمام مسلم، فيستلم الحجر ويقبله كما مر معنا، فإن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يتمكن من ذلك استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، ويكبر عند استلامه، وإذا لم يتمكن من ذلك فقيل يشير إليه إشارة عن بعد، وقيل يقتصر على مجرد التكبير من غير إشارة، وقد سبق الكلام في هذه المسألة. قال ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، وقبل ذلك يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع مرة أخرى ويستلم الحجر، وقد جاء ذلك في حديث جابر في مسند الإمام أحمد قال ثم عاد إلى الحجر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن مرتين بعد صلاة الركعتين، استلم الركن مرتين، صلى ركعتين فلما انتهى منهما ذهب واستلم الحجر، ثم ذهب إلى ماء زمزم فشرب وصب على رأسه، ثم رجع مرة أخرى واستلم الحجر، ثم ذهب إلى الطواف إلى السعي بين الصفا والمروة. بهذا جاء حديث جابر في مسند الإمام أحمد. قال ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة. قال ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي بين الصفا والمروة، وقد اختلف العلماء هل ذلك من الأركان أو من الواجبات أو من المستحبات، وجمهور العلماء على أن ذلك من الأركان، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن ذلك من المستحبات، وله رواية وافق فيها الجمهور، وذهب بعض علماء الحنابلة أن ذلك من الواجبات لا من الأركان ولا من المستحبات، والقول أن ذلك من المستحبات قول بعيد، فإن الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي شعيرة عظيمة من شعائر الحج، كيف يقال أن ذلك من المستحبات؟ فشعائر الحج أركان وأقل ما يقال واجبات، أما أن تكون من المستحبات فلا. فعرفة من شعائر الحج، والمزدلفة من شعائر الحج، والطواف من شعائر الحج، وهكذا السعي بين الصفا والمروة، كل هذه من شعائر الحج. فالشعائر معظمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلها شأن عظيم في النسك، ولعظيم شأن السعي بين الصفا والمروة أمر به مرتين في حق المتمتع، فإنه يأتي بسعي لعمرته ثم يأتي بسعي آخر للحج، فيتكرر معه السعي مرتان كما يتكرر الطواف كذلك، فهذا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة من الشعائر العظيمة. فالقول بأن ذلك من الأركان كما عليه جمهور العلماء من الأقوال القوية، والقول بأن ذلك مستحب من أبعد الأقوال. قال: ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز، فيجوز للحاج أن يسعى بعد طواف القدوم، وهذا إذا كان قارنا أو مفردا، فيشرع له أن يسعى بعد طواف القدوم، ويشرع له أن يؤخر السعي، يعني سعي الحج أو الحج والعمرة، إلى بعد طواف الإفاضة. قال: ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز، لكن المتمتع لا، نعم لا يؤخر، لأن السعي في حقه نعم سعي عمرة، وهو ركن من أركان العمرة عند جمهور العلماء، فلا بد أن يأتي بالسعي للعمرة ثم يأتي بسعي آخر للحج، لكن إذا كان قارنا أو مفردا فله أن يقدم السعي إلى بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة. قال: ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول ويسمى طواف القدوم، والدخول والورود، هذا الطواف الأول، طواف القدوم أو الدخول أو الورود. قال: طواف عند الدخول أي إلى الحرم وإلى الكعبة إلى جوار البيت. قال: والطواف الثاني هو ما بعد التعريف، أي بعد الوقوف بعرفة، ويقال له طواف الإفاضة والزيارة وطواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا ركن من أركان الحج، ولو أن يؤخر الطواف كما عرف السعي لا بعد هذا الطواف. قال: والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع، ويقال له طواف الوداع ويقال له طواف الصدر. قال: وإذا سعى عقيل واحد منها أجزأه، وهذا يدل على أن المؤلف رحمة الله عليه يرى مشروعية تأخير السعي إلى بعد طواف الوداع. قال: وإذا سعى عقيل واحد منها أجزأه، وكونه يؤخر السعي وكونه نعم يسعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة هذا مما لا إشكال فيه، لكن كونه بعد ذلك يؤخر السعي إلى بعد طواف الوداع فهذا موضع الإشكال. وقد منع من ذلك علماء الشافعية وهكذا علماء المالكية، فلم يروا تأخير السعي إلى بعد طواف الوداع، وذلك أن طواف الوداع يكون بعد الانتهاء من النسك. قالوا كيف يطوف بعد يؤخر السعي إلى بعد طواف الوداع؟ طواف الوداع إنما يكون مؤخرا، ومن بقى له السعي فإنه لم يتم نسكه بعد. نعم، ما أتم نسكه بعد فكيف يجعل السعي بعد طواف الوداع؟ والسنة في طواف الوداع أن يكون بعد أن ينتهي من نسكه. فلهذا منعت علماء الشافعية من تأخير طواف، من تأخير السعي إلى بعد طواف الوداع. ومنع ذلك علماء المالكية، لكن علماء المالكية يعللون بتعليل آخر، وهو أن السعي عندهم لا يكون إلا بعد طواف واجب، وعندهم طواف الوداع مستحب ولا يجب، فلهذا قالوا لا يؤخر السعي إلى بعد طواف الوداع. لما؟ لأن السعي عندهم لا يكون إلا بعد طواف واجب. ولهذا لكن إن قدم السعي إلى بعد طواف القدوم فهذا مجزى عندهم، لأنهم يرون أن طواف القدوم من الواجبات، ومن تركه فعليه دم، وأكثر العلماء لا يوجبون طواف القدوم، وهذا من ضعف مذهب المالكية في هذا الموضع. أوجبوا ما لا يجب واستحبوا ما يجب، فأوجب طواف القدوم وهو لا يجب، ولم يوجب طواف الوداع وهو من الواجبات، فأجازوا السعي بعد طواف القدوم لأنه من الواجب عندهم، ومنعوا السعي بعد طواف الوداع لأن طواف الوداع عندهم من المستحبات لا من الواجبات، والسعي إنما يكون بعد طواف واجب. ها؟ إذا جمع بين طواف الإفاضة والوداع. أي نعم، له تقصد هذا السعي. أي نعم، إذا أخر طواف الوداع، نعم إذا أخر طواف الركن، طواف الإفاضة إلى حين أن إلى 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 أن يريد أن يغادر، نعم أن يغادر مكة، فجعل آخر الأمر فطاف للإفاضة وسعى وانصرف، فالأظهر هو جواز ذلك، الأظهر جواز ذلك. والأظهر فيما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو صحة ما قال، يعني أن له أن يؤخر السعي إلى بعد طواف الزيارة، وأن هذا لا يضر السعي بعد الطواف، لا يضر السعي بعد الطواف لا يضر، وهو عمل يسير ويدخل فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون آخر العهد بالبيت. فإن من طاف وسعى ثم انصرف فكان آخر عهده بالبيت، والسعي تابع للطواف، والفرق ليس بشيء كبير. ومما يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين اعتمرت من التنعيم وطافت وسعت انصرفت، ولم ينقل أنها طافت طواف الوداع، وظاهر ذلك أن اختصرت على طواف العمرة وعلى السعي بعد طواف العمرة، فكان آخر عهدها كان نعم آخر عهدها بالبيت، مع أنها طافت وسعت بعد الطواف، فدل ذلك على أن السعي بعد الطواف لا يضر، وما زال الشخص آخر عهده بالبيت، وإن فصل بين الطواف بالسعي فإن هذا الفصل لا يضر. فالذي يؤخر طواف الإفاضة ثم يسعى بعد طواف الإفاضة وينصرف، فليظهر أن فعله صحيح وأن هذا السعي لا يضر. ولا يلزم بطواف آخر للوداع. وهكذا إذا طاف الوداع وسعى بعد طواف الوداع كذلك أن هذا مما يجزئه، فقد جعل آخر عهده بالبيت فيدخل في الحديث في جميع هذه الصور. قال وإذا سعى عقيب واحد منها أجزاءه، فما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قوة والبسلة في النزاع الذي تقدم وسبق ذكره. نقف إلى هذا الموضع.